ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
عدد معلامة العذاب بيوبك حبيتك، عدد ما بالزمان أجمعك انت هلال هلقيتك، عدد ما لامة العذال في يوبيك حبيتك، عدد ما بالزمان اجمعك انت هلال هلقيتك. يا ريت نريد يصير وانت تصير، يا ريتك يا ريت نريد يصير وانت تصير، يا ريتك وانت تصير، يا ريتك وانت تصير. نريد يصير وانت تصير، يا ريتك يا ريت نريد يصير وانت تصير، يا ريتك وانت تصير، يا ريتك وانت تصير، يا ريتك.
اهلا وسهلا بكم احبتي اصدقائي المستمعين في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز. نلتقي على الود والخير والعافية، ونتمنى تكونوا بخير أنتم وأحباكم. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا ربي الجميع بخير وعافية. أصدقائي، حلقة نجتمع فيها في مجاز حتى نحلل ونتأمل ونتحاور في موضوعات متعددة تخصنا في الحياة، ونتمنى أن نناقشها بعين من الدراسة والتأمل. اليوم راح نحكي في حلقتنا عن السلام النفسي الداخلي. كثير نسمع عن هذا المصطلح لكن ما ناقشينه، ما حاكين به، ما فاهمينه. سنتكلم عن مغادرة أو الخوف من مغادرة مرحلة الشباب من العمر، هاي المسألة المؤرقة. وأيضا بالأخير سأتكلم عن الوعي الصحي وتراجع الثقافة، ثقافة الوعي الصحي والوقاية خير من العلاج، وهذه التفصيلات التي تلعب دور مهم في حياتنا واللي خلتنا في الآونة الأخيرة تزداد الأمراض المزمنة والأمراض المعقدة بسبب انعدام ثقافة الوقاية خير من العلاج، وهي مسألة مهمة. إذن فاصل أول وننطلق في حلقتنا، حياكم الله وأهلا وسهلا.
سلم
أصدقائي، السلام النفسي الداخلي، هذه العبارة كثير ما نسمع عنها، لكن بنقدر نعرف أو ما نفهم كيف شنو معنى السلام النفسي الداخلي. حقيقة السلام النفسي هو مفهوم يدل على حالة من التوازن، إنه الإنسان يكون متوازن بينه وبين نفسه، منسجم بينه وبين نفسه، ما يحتاج إلى أن إلى حاجة خارج جسمه خارج نفسه حتى يحقق له هذا التوازن، حتى يحقق له هذا الاستقرار، حتى يحقق له الشعور بالسكينة. حياة اليوم مليئة بكثير من الصعوبات، مليئة بكثير من الضغوطات، مليئة بالتحديات. تحقيق النجاح في هذه التحديات يتطلب نوع من المهارة، والمهارة هنا ليست مهارة حرفية بقدر ما هي مهارة توازن نفسي داخلي. احنا بالعراق مرينا بكثير من الظروف الصعبة، لكن تشوف اكو ناس ينهارون، تدمر حياتهم فيما لو تعرضوا لمشكلة واحدة، بينما ناس لا، تلقى يصاب بمصيبة كبيرة، يخسر في عمله. سامعين، اكو ناس يخسر مثلا، يصير عنده سطو مسلح يخسر ملايين لكنه يتماسك ويستطيع أن يخرج منها. وهناك من مثلا يتعرض لمشكلة عاطفية وأيضا يستطيع أن يتجاوزها، واصل إلى حالة من السلام النفسي. هذه كيف ممكن نحصل عليها وشلون؟
بالعين ولا الإيدين بدينا بالسلام، مش فكرة يومها مين اللي ابتدى بالكلام. بالعين ولا الإيدين بدينا بالسلام، مش فكرة يومها مين اللي ابتدى بالكلام. لكن فكرة عيني لما جريت عليك ولقيت قلبي في ثواني مليان منك غرام. يا سلام يا سلام قدي حلو الغرام، يا سلام يا سلام قدي حلو الغرام، يا سلام يا سلام قدي حلو الغرام، يا سلام أمس يا سلام
علماء النفس يقولون أنه الوصول إلى مرحلة السلام النفسي الداخلي تحتاج إلى تمارين، تمارين مثل التأمل، مثل العناية بالصحة، ممارسة اليوغا، التواصل الاجتماعي الصحيح من خلال بناء علاقات إيجابية مع الأصدقاء مع العائلة. السلام الداخلي ممكن الوصول إلى بالمعرفة، بالقراءة، بالتعلم، بالاستمرار بالمحاورة مع الناس الذين وصلوا إلى حالة من التوازن والسكينة عبر الاطلاع على تجاربهم. السلام أيضا النفسي ممكن أن نحصل عبر تقبل الذات، أن نتقبل أنفسنا، نتقبل قدراتنا كما هي من دون أن نوجه إلى أنفسنا حالة الانتقاد الدائم. وإحنا مشكلتنا هاي، مشكلتنا كثير نحمل نفسنا فوق طاقتنا، كثير متطلبين، ونراقب فلان عنده شيء هذا احنا ما عنده، فلان أذكى مني، فلان عنده فلوس أكثر مني، فلان أكثر صبر مني، فلان ضحوك أكثر مني. الحقيقة هذه المراقبة الدائمة أيضا هي مضاد، ما يخليك توصل لحالة السكينة، ما يخليك توصل لحالة الاستقرار، ما يخليك تتوازن فيما بينك وما بين محيطك. أحيانا هناك من يحقق التوازن بأشياء بسيطة، بأنه يتفرج فيلم أو يسمع له أغنية أو يحضر محاضرة أو يروح للزيارة أو يسافر. لا تبخسوا الناس أشياء، خلوا كل إنسان يبحث عن سكينته بالطريقة التي هو عن سكينته بالطريقة التي تناسبه. خلينا نروح إلى تقرير يتحدث بنوع من السعة عن هذه الموضوع الهامة ونعود، حياكم الله.
السلام النفسي الداخلي يمثل حالة من التوازن والانسجام الداخلي الذي يتيح للفرد الشعور بالسكينة والاطمئنان رغم التحديات الخارجية. فلسفيا يمكن تعريف السلام النفسي على أنه حالة تحقق التوازن بين الجوانب المختلفة للذات والروح. فكريا يمكن اعتبار السلام النفسي تحقيقا للتفكير المتوازن والإيجابي والتفكير البناء الذي يعزز الصحة العقلية. نفسيا يمثل السلام النفسي القدرة على التعامل مع الضغوط بطريقة صحية وفعالة والتحكم في الانفعالات. تتميز سمات السلام النفسي بالتوازن والقدرة على التحكم في الانفعالات والقبول الذاتي والاستقرار العاطفي. تطبيقاته تتضمن القدرة على التأقلم مع التغيرات والتفاعل الإيجابي مع الآخرين وتحسين الصحة العقلية والجسدية. يفتقر عصرنا للسلام الداخلي نتيجة التحديات الحديثة وزيادة التوتر والضغوط النفسية. يمكن تفسير ذلك بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا ونمط الحياة السريع ونقص الوعي الذاتي والاهتمام بالصحة النفسية. يمكن تحقيق السلام الداخلي عبر ممارسة التأمل واليقظة والتواصل الاجتماعي الصحي وتحسين نمط الحياة بممارسة الرياضة والنشاطات الإبداعية والتفكير الإيجابي. الشعور الثمين بقدرتنا على المضي في حياتنا يمثل الثقة بالذات والتفاؤل والإيمان بالقدرة على التغلب على التحديات وتحقيق النجاح بشتى المجالات. السلام الداخلي يساعدنا على المضي في حياتنا من خلال تعزيز الثقة بالذات والتفاؤل وتحسين القدرة على التعامل مع التحديات بشكل بناء، كما يساعد في تعزيز العلاقات الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية. يساهم السلام الداخلي أيضا في تعزيز الصحة العامة وتحقيق الرضا والسعادة الشخصية. مثلا عند مواجهة فقدان وظيفة مفاجئة، الشخص الذي يملك السلام الداخلي قد يتصرف بطريقة بناءة بدلا من الانهيار واليأس. قد يبدأ بممارسة التأمل لتهدئة عقله وتخفيف التوتر، بالإضافة إلى ذلك قد يستخدم تفكيره الإيجابي للتأكيد على فرص النمو والتطوير الشخصي التي قد تنشأ من هذا التحدي. بدلا من الانعزال قد يسعى للتواصل مع شبكته الاجتماعية ويبحث عن دعمها وتشجيعها، كما قد يستخدم ممارسة الرياضة كوسيلة لتحسين مزاجه والحفاظ على صحته النفسية والجسدية خلال هذه الفترة الصعبة. بفضل السلام الداخلي يمكن للشخص أن يتعامل مع الضغوط بشكل بناء ويتحدى التحديات بثقة وإيجابية، مما يساعده في الوصول إلى حلول إبداعية وتحقيق النجاح فيما بعد.
إذن كما سمعنا بالتقرير أنه التوازن الداخلي أو السلام النفسي الداخلي عملية طويلة الأمد وتتطلب وقت لتحقيقها، بالتالي ممكن أن نبدأ بخطوات بسيطة وأن نكون متفاهمين تجاه نفسنا تجاه احتياجاتنا حتى نصل شيئا فشيئا إلى هذه المرحلة الهامة.
القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب،
قلب كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير.
القلب الطيب قلب حنين
حنين
قلب قريب قلب كبير
كبير
زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير.
ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص دايما مليان 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 بالخير. ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب.
قبل فترة مرت ذكرى رحيل الفنانة وحيدة خليل، والحقيقة الفنانة وحيدة خليل الشيء بالشيء يذكر باعتبارها مو كثير من أهالي البصرة يعرفون أنه هذه الفنانة هي من مواليد البصرة وهي من أهالي البصرة. أمها بصرية وأبوها يقال أنه نزح في عشرينيات القرن الماضي من الأهواز أو من الأحواز. وحيدة خليل من السيبة تحديدا الشلهة البحرية قرية الشلهة البحرية، ووحيدة تعتبر من الأصوات النادرة في الغناء العراقي لأنها قدمت عبر صوت عذب رقيق صوت شجي صوت يحمل ألم وشجن الجنوب وجع الأمهات. كانت وحيدة خليل بأغانيها تجسيد للوجع العراقي الجنوبي، تجسيد للحالة الشعورية للمرأة عاشقة وفلاحة وأما وزوجة. هذه كلها قدمتها بكثير من الأغاني الرائعة، يعني يا أرضنا مثلا أو الأغنية التي تدعو بها الفلاحين للعودة إلى الريف. أعتقد اشتاقينا لك يا أسمر أو هالشكل، يعني ما أتذكر بس بما معناه. طالت غيبتك يسمر علينا، جميلة أغنية جميلة جدا، رغم أنه هي تحمل رسالة اجتماعية، وهنا دور الفن لما يكون رسالة صاحب رسالة وصاحب قوة تغيير. فرحم الله وحيدة خليل، ونتمنى أنه يعني نعيش إلى زمن تظهر به أصوات جديدة، ونتمنى أن يكون عندنا نوع من الاهتمام، يعني حتى أرشيف حتى مقالة بالصحافة مقالة تتكلم عن سيرتها الذاتية لا يوجد عندنا، يعني وهذه مشكلة احنا لطالما تحدثنا بها.
ماني صحت يوم وحا ساوينها النا ماني صحت يوم وحا ساوينها النا
أصدقائي. إحنا ربما في نهاية هذا الشهر نكون على موعد مع مهرجان المربد الشعري السنوي الذي يقام في البصرة، وتقيم اتحاد أدباء البصرة بالتعاون مع وزارة الثقافة واتحاد الأدباء في بغداد. حقيقة نأمل ونتمنى أن تكون هذه الدورة لهذا العام دورة مختلفة، نأمل أن الأخطاء الدورات الماضية يتم تجاوزها أو على الأقل يتم تخفيفها نوعا ما. نتمنى أن تكون فعاليات المهرجان لا تقتصر على القراءات الشعرية الطويلة فقط أو الجلسات النقدية فقط، يعني يا ريت لو يصير هناك مثلا ورش تدريبية للشعراء الشباب، للشاعرات الشابات، ذول النجوم أو الأسماء العربية اللي تجي أخليهم يقدمون محاضرات، يقدمون دورات لولدنا الشباب، يعطوهم نوع من المعرفة في الكتابة في اللغة، تالي يتحول المهرجان إلى فائدة حقيقية تتجاوز تماما فقط يعني الاستماع، سماع القصائد. احنا مو ضد الاستماع، بس احنا صارنا 30 سنة المربد عبارة عن جلسة نقدية وجلسة شعرية، جلسة نقدية وجلسة شعرية. من المهم أن نفكر في تطوير وتجديد مهرجان مهم مثل المربد من أجل اكتشاف طرائق جديدة في تقديم الشعر إلى الجمهور، وهذا ليس بغريب أو بعيد على إمكانيات الهيئة الإدارية وأخواننا الأساتذة الذين نتعلم منهم، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في الدورة هذه، وأن تظهر بمظهر يليق باسم المدينة وبتاريخها وتاريخ العراق الأدبي عامة والشعري خاصة.
جات معذبتي في غياب الغسق، كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق. جاءت معذبتي في غياب الغسق، كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق. فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر، من يركب البحر،
من يركب البحر،
من يركب البحر لا يخشى من الغرق.
أصدقائي، بالفترة الأخيرة العراق بسبب عدم وجود رؤية لإدارة العمليات الترفيهية في مجتمعاتنا، صار راحة العراقي ورفاهيته أن يروح مطعم أو كوفي شوب. يعني هذه يعني شنو اليوم إذا عدنا طلعة وين نروح؟ نروح للمول حتى نقعد نتعشى، حتى أو كوفي شوب. كوفي شوب طبعا هم أكل، مو بس هاي، إحنا أصلا المطاعم، كل المطاعم تقدم غذاء عالي الدهون، وبالتالي تسبب مشاكل صحية كبيرة. تراجع الوعي بمسألة الوقاية من الأمراض في الآونة الأخيرة خلى وزارة الصحة، وزارة التخطيط، المنظمات العالمية تضع العراق في مقدمة البلدان الذين شعبهم يعانون من السمنة. تخيلوا أنه أكثر من 65% من العراقيين سمان. حقيقة هذه كبيرة، مصيبة كبيرة. ليش؟ لأن السمين هذا تجي وراء ضغط، تجي وراء سكر، تجي وراء أمراض قلب، تجي وراء الروماتيزم، تجي وراء يعني اطلايب إلها أول ما إلها آخر. وتجي هاي اللي جاي نسمعها هسه، الموت المفاجئ لا سامح الله، الموت المبكر، شباب جاي نشوفهم يفقدون حياتهم بسبب نمط الحياة الغير صحي، بسبب عدم الوعي. عفكم من هذه الهبة مال الجيم وما جيم. نعم أكو ناس جاي تروح للجيم وتشترك بدورات وعافية عليهم وبارك الله بيهم، لكن احكي لي ذول نسبتهم ايش قد مقارنة بالمجتمع؟ نسبة لا تزال قليلة. وقسم منهم أصلاً يروحون جيم متأخر، يعني بعد ما جسمه بعد خلاص يعني، وقسم بيهم لا يعني يروح للجيم لكن يبقى على نمط غذائي سيء، أو يبقى مثلاً يسهر ما ينام بشكل جيد أو يدخن. هذه وكأنه أنت ما سويتش، وكأنه جاي تضحك على نفسك.
يا ناسينا يا ناسينا، وش اللي ذكرك فينا؟ ترانا ما توقعنا بعد هالغيبة تجينا.
يا ناسينا يا ناسينا،
رجعت بلطفك وذوقك، رجعت ورجعك شوقك، أو الحب اللي في عروقك رب دمك ينادينا.
يا ناسينا يا ناسينا،
وش اللي ذكرك فينا؟ ترانا ما توقعنا بعد هالغيبة تجينا.
يا
ناسينا
ولهذا احنا كثير من المنظمات حقيقة يجب ان تلعب دور، مؤسسات يجب ان تلعب دور في تغيير حقيقي وجاد وجذري لنوعية التفكير للمواطن العراقي في سبيل ان يحرص على الوقاية. مقولة الوقاية خير من العلاج التي كنا ندرسها في دروس الأخلاقية او التربية الصحية اعتقد، وكانت وزارة الصحة سابقا تسوي حملات عليها. هاي مسألة يعني علينا أن نضع لها برامج، يجب أن تكون هناك برامج توعية حقيقية. أنا أعتقد أنه مؤسساتنا الصحية هي يعدد أياما ويقبض راتبا، ماكو هناك حرص على أن نجعل نقدم معرفة توعوية حقيقية لإفهام المواطن بأضرار ترك الوقاية. يعني احنا معتمدين فقط انه نقول والله السجاير مضرة وهذه وتسبب السرطان وغيرها، لكن النمط الغذائي عالي الدهون عالي الكربوهيدرات، عدم ممارسة الرياضة، عدم احترام ساعات الراحة، عدم اخذ كفاية من النوم، تناول المكملات الصحية بدون متابعة، اصلا اهمال الفحوصات الدوريه التي تجري بين، يفترض انها تجري كل 6 شهور، يا يسوي اكو واحد بينا يسوي كل 6 شهور تشيك عام؟ هذا تلقاه واحد بالمليون. هذه كلها هي اللي خلتنا احنا نصل الى مراحل صار الموت عندنا للاسف شيء اعتيادي. حتى الناس قامت يعني لا تستغرب ولا تهتم ولا يهتز لها جفن، وهذه من مظاهر عدم تقدير الحياة اللي حكينا عنها في إحدى حلقات مجاز. ومصيبة يعني، هذه هاي نعمة الحياة الجميلة إحنا نفرط بها بهذه الطريقة. أروح إلى تقرير يتكلم عن أهمية الوقاية من والوعي الصحي في حياة المواطن. نسمع ونرجع لكم.
على الرغم من تزايد الوعي بأهمية الوقاية، يظهر عدم الالتزام بالإرشادات الصحية كظاهرة ملحوظة في المجتمعات. يمكن أن تكون هناك عدة أسباب لهذا السلوك. أولاً، العوامل النفسية قد تلعب دوراً كبيراً. قد يعتقد البعض أنهم لن يتأثروا بالأمراض مهما كانت الإرشادات، أو أن الحالة الصحية الحالية ليست خطيرة بما يكفي للالتزام بالتوجيهات. ثانياً، قد يكون السبب في عدم الالتزام هو التحديات الاجتماعية والاقتصادية. قد يجد البعض صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة أو في اتباع نظام غذائي صحي بسبب القيود المالية أو البنية التحتية الضعيفة. ثالثاً، القلق الزائد أو السلوك المقاوم قد يكون له تأثير على الالتزام بالإرشادات الصحية. قد يشعر البعض بالتحدي أو القيود الزائدة عند اتباع توجيهات صارمة، مما يجعلهم يتجاهلون الإرشادات بشكل غير مقصود. فلنتخذ مثالاً على شخص يعيش حياة غير صحية ويتناول الطعام الغني بالدهون والسكريات بانتظام. قد يكون هذا الشخص غير مدرك بشكل كاف لأهمية تأثير النظام الغذائي على الصحة، ومع ذلك بعد توعيته بأثر النظام الغذائي السيء على وضعه الصحي قد يبدأ في اتباع نظام غذائي صحي ويزيد من ممارسة الرياضة. الالتزام بالقواعد الصحية قد يكون تحدياً يتطلب صبراً وقوة وقوة إرادة، يمكن أن تكون العوامل البيئية والاجتماعية والنفسية جميعها عوامل تؤثر في القدرة على الالتزام بنمط حياة صحي. فعلى سبيل المثال قد يواجه الأفراد ضغوطاً من العمل أو المجتمع تجعل من الصعب الالتزام بالنظام الغذائي الصحي. بالنسبة لبعض الأشخاص قد يكون الالتزام بنمط حياة صحي مهمة شاقة تحتاج إلى جهد كبير للتغلب على العراقيل والتحديات. يمكن أن يكون الدعم الاجتماعي والتوجيه الصحي وسيلة مهمة لدعم هؤلاء الأفراد وتقديم الدعم اللازم لهم لتعزيز قوتهم في مواجهة التحديات. علاوة على ذلك يمكن أن يساعد تحديد الأهداف الصحية القابلة للتحقيق والتقدم التدريجي في تحقيقها في تعزيز الاستمرارية والإصرار بالاعتماد على شخصية قوية والتركيز على الفوائد الطويلة الأجل للصحة والعافية. يمكن للأفراد تحقيق الالتزام بنمط حياة صحي والاستمرار في السعي نحو الصحة والسعادة.
إذن كما سمعنا في التقرير قبل قليل، نتمنى أن تكون هناك دعوة لإنشاء حملة مثل ما الحملة أسلي، الحملة المباركة حقيقة لتشجير البصرة. وأنا أسأل المستمعين الكرام، إحنا ما في مجاز عجزناهم كل حلقة نذكرهم، منو بينا زرع؟ أنا بالنسبة لي زرعت شجرتين، واحدة اسمها ألبيزة والثانية اسمها الساحل أو ورق الساحل أو شيء زين، وبدت ما شاء الله خلال أسبوع بدت تطق الفروع وتصعد. فمثل ما هاي الحملة المباركة مال التشجير علينا حملة مباركة لزيادة الوعي بمخاطر إهمال الصحة والنمط الغذائي السيء والسهر والتدخين والنرجيلة وعدم ممارسة الرياضة. ونروح نسمع مصطفى شو محضر لنا.
طبيب قراء قلوب الناس داويها، يا مقرا سهرت الليل داريها، طب الكون ما تشفيني،
طب الجراح قلوب الناس داويها، ويا مجراح سهرت الليل
نعم أصدقائي، حياكم الله من جديد في برنامج مجاز راديو تايمز سكوير. مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وعلي محمود خضير في الإعداد والتقديم. أكثر شيء يخوف الإنسان هو مغادرة فترة الشباب. ما إن الواحد بينا واصل 39 ها وتناوش 40، الحد ما يصير بيه كهرباء ينصدم، كل مشاعره تتغير وتنقلب، يحس للحظة ما أنه وكأنه عمره خلص، وكأنه فترة الشباب هذه هي فترة جذوة الحياة وشعلة الحياة، بل هي الحياة فقط. نعم أصدقائي، ممكن المخاوف النفسية اللي تجي على الإنسان اللي يقترب من نهاية مرحلة الشباب ممكن أن تكون مبررة، لأن الإنسان يحس أنه هو ربما راح يفقد قدراته الجسدية، راح يفقد الحيل مالته، راح تبدي مشاكل الجسم تظهر، لكن لا تصل بالإنسان إلى درجة أن يدخل بحالة من الكآبة والإحباط، أن يدخل بحالة من أنه والله خلاص يبدي تتغير حتى طبائعه، ملابسه تتغير، يقوم يلبس كله غوامق، نظرته لتخطيطه للسنوات المقبلة يتغير، تعامله مع أهل بيته يصير عصبي مزاجي، بالشارع يتعارك ويذبان وجهه. هاي مو صحيح، لأن مرحلة الشباب هي مرحلة من مراحل العمر، كل مراحل العمر مهمة، طفولة مهمة، ترى المراهقة اللي كل الناس تحكي عنها مهمة، الكهولة مهمة، الشيخوخة مهمة، كلها لها مميزاتها. يعني النضج اللي يجيك بعد انتهاء مرحلة الشباب لشوهين، حالة الاستقرار، حالة الخبرة اللي تصير عندك لما انت في التعرف على الصداقات، في العلاقات العاطفية، في التخلص من المواقف الصعبة بالحياة، مو هين. قبل شيء بسيط انت كنت تحترق عليه حرق وانت شاب، يمر عليك بالأربعينات وانت ما ياخذ من قلت السياب ليس يستأهل من عيني نظرة.
قل لي ايش جابك علي وايش ذكرك بينا، وايش ذكرك بينا، 20 عام انقضن وانت اللي ناسينا، وانت اللي ناسينا. قل لي ايش جابك علي وايش ذكرك بينا، وايش ذكرك بينا، 20 عام انقضن وانت اللي ناسينا، وانت اللي ناسينا. شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا، شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا، ذكرتنا بالزهور واشياء منسية، ذكرتنا بالزهور وايام منسية. واللي جابك علي ذكرك بينا، وش ذكرك بينا، 20 عام انقضى وانت اللي ناسينا، شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا، شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا، صحيت بينا الزهور واشياء منسية، ذكرتنا بالزهور
فهذه منين جاية؟ منين جاية هذا الخوف اللي يوصل لدرجة التهويل عند لمغادرة مرحلة الشباب؟ الحقيقة هذا ترسيخ اجتماعي، بمعنى إنه المجتمع هو مترسخة في داخله قيم معينة تعزز أهمية الشباب، وسائل الإعلام من جهة، الثقافة الشعبية من جهة، الأدب والشعر، شعراء كلهم يحشون على الشباب، الشابات من جهة، يلا ما تشوف لك واحد يحكي عن الكهولة، شفت لك قصيدة عن 51، عن 40، ماكو، حتى الأغاني هم ماكو، كلها زين الشباب وروح الشباب جمال وحيوية الشباب. فبالتالي الناس ترسخ عندها مفهوم انه انا اذا طلعت من الشباب خلاص يعني انتهت حياتي بعد. ويقول الشاعر: الا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. لا مو صحيح، المشيب ايضا بفوائد، والمشيب ايضا بامتيازات، والمشيب ايضا بخصال وسمات خليه مميز، لكن تبقى أنت شلون تتعامل وياه. وأنا أقول لأصدقائي ممن دخلوا 40 هذه السنة، على كيفكم ويروحكم، حاولوا تقرون عن مرحلة 40، حاولوا تساعدون بعضكم بالحوارات، حاولوا تطلعون على أفلام وثائقية، على دروس يعني دروس نفسية على اليوتيوب في التعامل مع مرحلة مغادرة الثلاثينات، وهلا هلا بأنفسكم، وسمعوا هذا التقرير الجاي اللي راح يحكي عن هذه يعني تحديدا الخوف من مغادرة فترة الشباب.
من المعروف أن العمر يحمل معه العديد من التحديات والمخاوف، ومن بين هذه التحديات خوف الإنسان من مغادرة مرحلة الشباب، يعد أمراً مهماً يستحق البحث والدراسة. يبدو أن هناك تأثيرات نفسية واجتماعية وفلسفية تؤثر على الإنسان وتشكل هذا الخوف العميق. تظهر العديد من المخاوف النفسية لدى الأفراد الذين يقتربون من نهاية مرحلة الشباب، فقد يخشون فقدان القدرات الجسدية والعقلية التي كانت حاضرة خلال سنوات الشباب. يمكن أن يتسبب هذا الخوف في أزمات نفسية تتعلق بالهوية الشخصية والقدرة على التكيف مع التغيرات. من جانب آخر، يمكن أن تسبب الضغوط الاجتماعية المتعلقة بالشبابية وجاذبيتها تأثيرات سلبية على الإنسان. يعرف الشباب في الثقافات المعاصرة بالطاقة والحيوية والنشاط، ومع مرور الزمن يمكن أن يشعر الفرد بالقلق بشأن فقدان هذه السمات المرتبطة بالشباب. من منظور فلسفي، تأتي العديد من الفلسفات القائلة بأن الشباب هو مرحلة الإنجاز والنشاط والمغامرة. يمكن أن تعزز هذه الفلسفات فكرة خوف الإنسان من المغادرة إلى مرحلة أخرى يرى فيها أنه لا يمتلك القدرات والطاقة نفسها. قد يكون هناك ترسيخ اجتماعي لقيم معينة تعزز أهمية الشباب وتقديرها كمرحلة مثلى في الحياة. قد يكون هناك أيضاً تأثير وسائل الإعلام والثقافة الشعبية التي تسلط الضوء على جمال وحيوية الشباب. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك تأثيرات نفسية تتعلق بالقبول والمفهوم الذاتي، حيث يعتبر الشباب جزءاً أساسياً من الهوية الشخصية. تغيير هذا المفهوم يمكن أن يكون تحدياً للعديد من الأفراد. يجب على الفرد قبول مرحلة النضج والتأكيد على الجوانب الإيجابية المرتبطة بها، مثل الخبرة والحكمة التي يكتسبها الإنسان مع التقدم في العمر. كما يمكن للفرد تحديد أهداف جديدة وطموحات ملهمة لمرحلة النضج والعمر الأكبر. من الضروري أيضاً التفاعل مع الأصدقاء والعائلة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية المساهمة في رفع معنويات الفرد، والاستمتاع بالحاضر وتقدير اللحظات الجميلة دون الشعور بالحنين إلى الماضي.
إذن لا بأس من بعض الحزن، من بعض الحزن ومن بعض الشعور بالفقد نتيجة غياب أو رحيل مرحلة الشباب، هذا جزء من النضج والتطور. لكن الحقيقة إذا استمر الحزن والضياع لفترة طويلة، هذا يؤثر سلبا على حياة الإنسان، بالتالي قد تكون هناك حاجة للبحث عن مساعدة من أشخاص مختصين. نروح إلى فاصل.
والعمر عد، زمن عدى، زمن عدى، صحنا يا زمن هدي، يا عمر هدي ولا هدى، تعبنا والزمن عدى، العمر عدى، العمر عدى، وقلنا يا زمن هدي، يا عمر هدي ولا هدى، طفينا العمر شمع ورا شمع ورا شمع، وسين الزمن دمع ورا دمع ورا دمع، طفينا العمر شمع ورا شمع ورا شمع، وسين الزمن دمع دمعة ورا دمعة، دمعة نشجاب وشودة كبرنا والزمن عدم.
إذن أصدقائي بعد هذا الفاصل نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز الذي مررنا به وإياكم على جملة من الموضوعات والتحليلات والمناقشات التي تهم حياتنا اليومية. نتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وأن تكون قد نالت رضاكم. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.